بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث السادس في أصناف الطلاق، وهي ثلاثة باعتبار الكراهة بين الزوج والزوجة، فإن الطلاق باعتبار الكراهة بين الزوجين على أصناف. الصنف الأول أن تكون الكراهة الموجبة للطلاق من الزوج فقط، وهو الذي يسمى طلاقا، وهو المعهود المعروف الواقع كثيرا في العرف وفي المجتمع، وقد بينا أحكامه وشروطه فيما تقدم. القسم الثاني ما إذا كانت الكراهة من الزوجة لا من الزوج، فتفدي الزوجة فداء لتخلع نفسها عن زوجها، وهو المسمى بطلاق الخلع، فإن مادة خلع تأتي بمعنى النازع لغة وعرفا وشرعا، باعتبار إن كل واحد من الزوجين لباس للآخر، كما في قوله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكأن الزوجة بكراهتها للزوج تنتزع هذا اللباس من نفسها بسؤالها الطلاق، فحينئذ ليس الاصطلاح الشرعي لطلاق الخلع مخالفا للمعنى اللغوي والعرفي، بل الجامع القريب بينها واحد، وهو النازع. القسم الثالث ما إذا كانت الكراهة من الطرفين معا، وهذا هو المسمى بالمباراة، فيبرأ كل واحد من الزوج والزوجة عن الآخر، مع أن الزوجة تبذل فدية لذلك، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله عن قريب. وحيث أن الكلام في القسم الأول تقدم سابقا، نبين الآن الأحكام المتعلقة بالخلع والأحكام المتعلقة بالمباراة. أما الخلع فهو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق، وهو المشهور المنصور، وقد عرف بتعاريف أخرى ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية، ويدل على اعتبار هذا الطلاق الكتاب والإجماع ونصوص كثيرة بين الفريقين. فمن الكتاب قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد بين الفقهاء والمفسرون المراد من الفداء في هذه الآية، وعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في قصة جميلة بنت عبد الله بن أبي أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان يحبها ولكنها تبغضه، فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء. والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضا. إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عده، فإذا هو أشدهم سودا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. فنزلت الآية وكان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول الله مرها فلترد علي الحديقة التي أعطيتها. فقال له لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تقولين؟ قالت: نعم وأزيده. فقال صلى الله عليه وآله: لا، حديقته فقط. فاختلعت منه بها، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. وعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيمر عليك بعضها. ويعتبر في الخلع جميع شروط الطلاق التي بيناها سابقا، لفرض أنه فرد من مطلق الطلاق، فتشمله أدلة اعتبار شروطه مضافا إلى الإجماع والنصوص، التي منها قول الصادق عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع. وعن محمد بن مسلم أيضا في صحيحه قال أبو عبد الله عليه السلام: لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع. هذا إذا كانت المرأة مدخولا بها وكانت غير يائسة ولا صغيرة، على ما بيناه سابقا في أحكام الطلاق. وفي معتبرة حمران عن الصادق عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع، وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها، إلى غير ذلك من الروايات. ويزيد الخلع على الطلاق بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فهو بعكس الطلاق من جهة الكراهة، لأن في الطلاق الكراهة من جهة الزوج لا الزوجة، أما في الخلع الكراهة من الزوجة لا من الزوج، إجماعا وكتابا وسنة. ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابه، ولأوطين فراشك، ولآذنن عليك بغير إذنك. وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. وقريب من هذه الرواية روايات أخرى. وكيف كان، فإن الكراهة إذا كانت من الزوجة خاصة كان خلعا، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، للكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فظاهر قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، ومن السنة قوله عليه السلام في موثق شماعة: فيكره كل واحد منهما صاحبه. فبناء على هذا يظهر الفرق بين الطلاق وبين الخلع وبين المباراة من جهة الكراهة. وهنا مسائل: المسألة الأولى، الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما، ما دام قصد الخلع وما دامت هي أيضا قصدت الخلع، كما هو الشرط في الإيقاعات وفي العقود. وقد تقدم سابقا في أن مقتضى الإطلاقات والعمومات كفاية اللفظ المفيد للمعنى لصدق الإطلاق والعموم قهرا على اللفظ الظاهر في المعنى المفهوم الذي هو فيما نحن فيه الخلع. فيقول الزوج مثلا: خلعتك، أو يقول: طلقتك خلعا. فيجوز إيقاعه بعد القاصد بلفظ الخلع وبلفظ الطلاق منضما أو منفصلا. ويدل على ذلك الروايات، ومنها قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، وهي تجزي من غير أن يسمي طلاقا. والحديث صحيح سندا وصريح متنا فيما ذكرناه. ومنها صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: قلت له: أرأيت إن هو طلقها بعدما خلعها أيجوز؟ قال عليه السلام: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع، ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها. وهذه الرواية أيضا صريحة في كفاية الخلع. ومنها صحيح ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. فقلت: إنه قد روي أنه لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق. قال عليه السلام: ليس ذلك إذن خلعا. فقلت: تبين منه؟ قال: نعم. وهي أيضا صريحة في كفاية ألفاظ الخلع في وقوع هذا القسم من الطلاق بلا حاجة إلى ألفاظ الطلاق، خلافا للشيخ وابني زهرة وإدريس، حيث ذهبوا إلى أن لفظ الخلع وحده غير كاف، وإنما لا بد من إيقاع الطلاق بعده اعتمادا على رواية هي خبر موسى قال علي عليه السلام: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. إلا أن الظاهر أن الأصحاب قد هجروا هذا الحديث ولم يعملوا به، خصوصا وأنه ضعيف من ناحية السند. وعليه فالظاهر أن الصحيح هو وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما، وإن كان الانضمام أقرب إلى الاحتياط. وعليه فبعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا، يجوز أن يقول الزوج: خلعتك على كذا، أي مقدار ما بذلت. أو أنت مختلعة أو مختلعة على كذا. والقراءة تصح بالكاس بناء على ما قرأه كشف اللثام، ويمكن أن تقرأ على الفاتح على ما نسب ذلك القراءة إلى الكفاية والجواهر على الأول. وكيف كان فإن الزوج إذا قال لزوجته أنت مختلعة على كذا أو مختلعة على كذا يكتفى به، وكذا إذا أتبعه بالطلاق بقوله فأنت طالق على كذا أو يقول أنت طالق على كذا يكتفى به، كما يكتفى بقوله أنت طالق على كذا فأنت مختلع على كذا. كل ذلك لما عرفته من الاجتزاء منظما أو مجردا. نعم إذا أوقع الخلع بالكنايات لا يصح، كما لو قال لها فاسختك أو فاديتك وغيرهما، كل ذلك للإجماع وللأصل والنص في المقام. المسألة الثانية الخلع وإن كان قسما من الطلاق وهو من الإيقاعات، إلا أنه يشبه العقود في احتياجه إلى الطرفين وفي احتياجه إلى إنشائين إجماعا ونصوصا، ومنها قول الصادق عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: المختلعة التي تقول لزوجها أخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا آذنن في بيتك بغير إذنك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، إلى غير ذلك من الأخبار. والمقصود من الإنشائين بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج، فتبذل ما تبذله بقصد الاختلاع. والإنشاء الثاني إنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، وتطابقت على هذا المعنى النصوص والفتاوى. وحينئذ يقع الخلع على نحوين لصدق طلاق الخلع على القسمين على ما بيناه. النحو الأول أن يقدم البذل من طرفها كما هو المنساق من ظواهر النصوص والفتاوى، فيقدم البذل من طرفها على أن يطلقها فيطلقها على ما بذلت. النحو الثاني أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، لأنه خلع أيضا لغة وعرفا وشرعا فتشمله الأدلة. والأحوال أن يكون التركيب على النحو الأول بأن يقدم ما بذلته المرأة فيوقع الطلاق بعد ذلك، بل هذا الاحتياط لا يترك على ما يظهر اعتمادا على ظواهر النصوص وخروجا عن خلاف من قال ببطلان غيره بعد كفاية الظهور العرفي في المعنى المقصود. المسألة الثالثة يعتبر في المختلعة الشرائط العامة من البلوغ والعقل والاختيار، لأن الخلع من حيث البذل يجري عليه أحكام المعاوضة، وإن كان من حيث الطلاق هو إيقاع، وكذا يعتبر فيها عدم الحجر عليها، لأن طلاق الخلع من حيث ذات الطلاق وإن كان إيقاعا، والإيقاع الطلاقي قائم بالزوج، لكن من حيث بذل الفدية يجري عليه حكم العقد، فيعتبر فيه عدم الحجر على المرأة، بمعنى أن لا تكون سفيهة في تصرفاتها المالية ولا تكون مفلتة، لأن السفيه المالي والمفلس محجور على التصرف في أمواله بنفسه حسب الأحكام التي بينها الفقهاء في كتاب الحجر. المسألة الرابعة، يعتبر في صحة الخلع عدم الفاصل بين إنشاء البادل وإنشاء الطلاق بما يخل بالفورية العرفية، للإجماع على اعتبار الفورية العرفية في المعاوضات، فلو أخلى بها بطل الخلع لتركب الخلع من جهتين، جهة المعاوضة وجهة الطلاق، فتبطل الجهة الأولى لفقد شرطها وتبقى الجهة الثانية بحالها، ولم يستحق الزوج العوض لأن ذلك من اللوازم بطلان الخلع كما هو واضح، ولكن لم يبطل الطلاق للأصل وانحلال الموضوع إلى أمرين في الخلع، أحدهما أخذ العوض والثاني الطلاق، فيكون من تعدد المطلوب، وفي مثله لا يستلزم بطلان الأول بطلان الثاني. نعم، لو أحرز التقييد الحقيقي ووحدة المطلوب بأن يكون إنشاء الطلاق مقيد بصحة العوض، لا وجه حينئذ لصحة الطلاق أيضا. وكيف كان، فإن الإخلال بالبادل أو ما أشبه ذلك يبطل الخلع ويقع الطلاق، وحينئذ إذا وقع يكون رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه، وإلا كان بائنا لتحقق المقتضي وهو اجتماع شرائط الطلاق الرجعي أو البائن وفقد المانع، فلا بد من ترتيب الأثر إلا إذا كان إنشاء الطلاق مقيدا لصحة الطلاق. وعليه فإن الإخلال بالفورية العرفية أو الإخلال بالبذل أو ما أشبه ذلك يوقع الطلاق رجعيا أو بائنا ولا يقع خلعيا. المسألة الخامسة، يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف بأن يكون أحدهما أصيلا والآخر وكيلا، ويجوز أن يوكل شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه، واختلاف الجهة والحيثية في الأمور الاعتبارية ممكنة، فيصح أن يكون شخص واحد يمثل طرفين والتغاير بالاعتبار، بل الظاهر أنه يجوز لكل من الزوجين أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه ووكيلا فيما يرجع إلى الآخر، كل ذلك لشمول الإطلاقات والإجماع لذلك. وما يقال من الانصراف من الإطلاق إلى التعددية والإثنينية، فالظاهر أن هذا الانصراف بدوي والانصراف البدوي لا اعتبار له. وعليه فإذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبدأ الزوجة وتقول بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلقني، فيقول الزوج فورا أنت طالق أو مختلعة على ما بذلتي أو على ما أعطيتي. وإما أن يبتدئ الزوج بعدما اتفق على الطلاق بعوض فيقول أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا، فتقول الزوجة فورا قبلت أو رضيت. وإن وقع الخلع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج من قبل موكلتي فلانا بذلت لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها. فيقول وكيل الزوج فورا: زوجة موكلي طالق على ما بذلت. أو يقول عن قبل موكلي: خلعت موكلتك على ما بذلت. وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع نفس الزوج، يقول وكيلها مخاطبا للزوج: عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك بذلت لك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني على أن تطلقها. فيقول الزوج فورا: هي أو زوجتي طالق على ما بذلت. أو يبتدئ الزوج مخاطبا لوكيل الزوجة: موكلتك أو زوجتي فلانة طالق على كذا. فيقول عن قبل موكلتي: قبلت ذلك. وإن وقع الخلع ممن كان وكيلا عن الطرفين، يقول عن قبل موكلتي فلانة: بذلت لموكلي فلان الشيء الفلاني ليطلقها. ثم يقول فورا: زوجة موكلي طالق على ما بذلت. أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول: زوجة موكلي طالق على الشيء الفلاني. ثم يقول من طرف الزوجة: عن قبل موكلتي قبلت. لو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل، يقول عن قبل موكلتي: زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها. ثم يقول فورا: هي طالق على ما بذلت. المسألة السادسة: يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق. نصوصا تقدم بعضها، بل ضرورة من الفقه لتقوم الخلع بذلك، ومع انتفاء البذل فلا موضوع للخلع أصلا، كما قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع لك أمرا، ولا أبر لك قسما، ولا أقيم لك حدا، فخذ مني وطلقني. فإذا قالت فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر، وذلك للإطلاق والاتفاق الشاملين لذلك كله، وإن زاد عن المهر المسمى. ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، وهو خاطب من الخطاب. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. وهذه الإطلاقات تشمل ما تبذله المرأة من العين الخارجية كالجنس، مثلا من الكتاب أو الأثاث مثلا أو الفراش أو الحلي أو الذهب أو المال كالنقود مثلا، أو تبرئ له دينا مثلا، أو تخدمه في منفعة تقدم له منفعة، فإن كل هذا يصدق عليه أنه بذل عرفا فيقع في مقابل الخلع، وإن زاد عن المهر للمسمى، وذلك للروايات الواردة والتي تنص على كفاية التراضي بين الزوجين في البذل، فإن كان عينا حاضرة يكفي فيها المشاهدة، وإن كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره، وذلك للإجماع ولقطع منشأ النزاع وما يوجب إثارة الخصومة، ولا يعتبر أزيد من ذلك مما ذكروه في المعاوضات الحقيقية أيضا. فلو جعل الفداء ألفا ولم يذكر المراد فسد الخلع لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، مضافا إلى ظهور إجماع الفقهاء عليه، والمتيقن منه ما إذا لم يرجع للتعيين عرفا والتراضي به مقارنا له، وإلا فتشمله إطلاقات الصحة، وكذا لو لم تكن قرينة في البين على التعيين. كما يصح جعل الفداء إرضاع ولده أيضا، لكن مشروطا هذا الإرضاع بتعيين المدة. أما صحة جعل الفداء بالإرضاع فللأصل والإطلاق والاتفاق، وأما تعيين المدة فلدفع موضوع النزاع. أن يجعل الحضانة لأحدهما أو لكليهما بالتراضي وما أشبه ذلك أيضا بدلا في مقابل الخلع. وإذا جعل البذل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الأجل بما يرفع الغرر والجهالة. أما الأول فلإطلاق الأدلة، وأما الأخير فلما مر مكررا من جريان أحكام العوض عليه، ومنها عدم الغرر والإجمال بما يصح تعليق الفداء عليه. المسألة السابعة، إذا قال أبو الزوجة طلقها وأنت بريء من صداقها، وكانت الزوجة بالغة رشيدة فطلقها، صح الطلاق لوقوعه عن أهله وفي محله كما هو المفروض من جامعية الطلاق للشرائط وفقد الموانع، إلا أن هذا الطلاق يقع رجعيا لا خلعيا، لأن طلاق الخلع غير متقوم بالعوض في ذاته وحقيقته، بحيث لو بطل العوض لبطل أصل الطلاق كما في المعاوضات الحقيقية، وإن كان الباحث عليه هو العوض إلا أنه غير معاوضة حقيقية، بل المنساق من الروايات كونه رجعيا، فإن ذات طلاق الخلع رجعي، والمانع عن الرجوع هو البذل وعدم رجوعها في البذل، فإذا انتفى أصل الفداء فلا موضوع لكونه بائنا، كما إذا صح الفداء ولكنها رجعت فيه. وعليه لا بد من تقييد الطلاق بما إذا كان المورد قابلا للرجعي، وأما إن كان المورد من موارد البائن فلا وجه لكونه رجعيا حينئذ. وكيف كان؟ فإذا قال أبوها طلقها وأنت بريء من صداقها، وكانت المرأة بالغة ورشيدة فطلقها، وقع منه الطلاق رجعيا ولم تبرأ ذمته من الصداق ما لم تبرئها الزوجة لأصالة بقاء المال في ذمته ما لم يتنازل عنه صاحبه، ولم يلزم عليها الإبراء في هذه الصورة، بل لها المطالبة بذلك، ولا يضمنه الأب أيضا لأصالة عدم ضمان الأب لعدم حصول سببه بوجه من الوجوه، إلا أن في للقول بعدم الضمان الناشئ من عدم سببية الأب هنا مجال للتأمل. المسألة الثامنة، لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مثلا، مع العلم بذلك بطل البذل، لأنه تصرف في مال الغير وهو باطل بالأدلة الأربعة. كما أن الناقل والانتقال بالنسبة لمثل ما لا يملكه المسلم باطل في مثل الخمر إجماعا ونصا. وعليه فإذا بطل البذل يبطل الخلع، ويكون الطلاق الواقع طلاقا رجعيا. أما بطلان الخلع فلفرض تقوم صحته بصحة الفداء، ومع بطلان الفداء فلا موضوع لصحة الخلع حينئذ. وأما كون الطلاق الواقع رجعيا فلأن هذا ما أوقعه الزوج، وقلنا لا التزام بين الفداء وبين الطلاق. وأما إذا جعلت المرأة الفداء مال الغير ولكن مع جهلها بأنه مال الغير، فالمشهور صحة الخلع إلا أن المرأة تضمن المال الذي بذلته وهو للغير، تضمنه مثلا إن كان مثليا، وقيمة إن كان قيميا. إلا أن في وجه الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة مجال للمناقشة، وذلك لعدم اختصاص الحكم الواقعي بالعلم والجهل. فإذا كان الضمان بالمثل أو القيمة موافقا للقاعدة في هذه المسألة وهو صورة الجهل، فليكن في صورة العلم أيضا كذلك. إلا أن الفقهاء لا يفتون به، ولعله الفرق في أنها في صورة علمها بأن المال المبذول هو للغير وليس لها، لم يتحقق منها قصد لإنشاء البذل حقيقة، فلذا هناك قالوا بالبطلان وهنا قالوا بالصحة. المسألة التاسعة، يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون العكس كما بيناه سابقا، والأحوط أن تكون الكراهة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والوقوع في المعصية، وذلك لأصالة عدم ترتب الأثر، ولقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن الواضح أن عدم إقامة حدود الله سبحانه وتعالى هو عصيان. والظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك، وبين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضر عليها أو عدم إيفاء الزوج بحقوقها المستحبة أو الواجبة كالقسم والنفقة وما أشبه ذلك من أسباب ذاتية أو أسباب عرضية. نعم، إن كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب والشتم والضرب والإهانة وانتقاص الكرامة ونحو ذلك، فتريد أن تخلص نفسها منه فبذلت شيئا ليطلقها فطلقها، الظاهر أنه لم يتحقق الخلع، وحرم على الزوج ما يأخذه من الزوجة، وإنما يقع طلاقه رجعيا كتابا وسنة وإجماعا. أما الكتاب فلقوله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فنهى جل شأنه عن العضل وهو الشدة مع حصول التراضي بينهما. وأما السنة فما ورد عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله بالمعتبر: ومن أجبر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرضى الله له بعقوبة دون النار، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم. كما ورد عنه صلى الله عليه وآله: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأما الإجماع فهو من المسلمين، وأما وقوع الطلاق رجعيا فلوقوعه عن أهله وفي محله، فتشمله العمومات والإطلاقات، أما كونه رجعيا فلأطالة الرجعة في الطلاق كما بيناه سابقا. ويتفرع على هذه المسألة: إذا ما تلائمت الأخلاق بينهما ولم تكن كراهة وطلقها طلاقا خلعيا، فالظاهر أنه لا يملك العوض، لأنه حينئذ من القضايا المنتفية بانتفاء موضوعها. وقد بينا سابقا أن الخلع يتقوم بكراهة الزوجة لزوجها، فلذا لا يملك الزوج العوض لعدم سببية لملكيته حينئذ، لأن في هذه الصورة الملكية منحصرة في الخلع، وحيث أنه لا خلع إذن لا ملكية للعوض، إلا أن طلاقه قد وقع صحيحا، فإن كان مورده الرجعي كان رجعيا، وإلا كان بائنا كما بيناه. المسألة العاشرة: طلاق الخلع بائن إجماعا ونصوصا، فلا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت للزوج، وللمرأة الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان للزوج الرجوع إليها حينئذ. أما كونه بائنا فللروايات الصحيحة، منها صحيح ابن بزيع عن مولانا الرضا: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. وعن الصادق عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان: لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها. وعليه: إذا لا ترجع فيما بذلت يكون الطلاق بائنا، فيترتب عليه جميع أحكام الطلاق البائن من عدم النفقة وغيره ما لم ترجع فيما بذلت. ويتحصل مما تقدم أن أقسام الطلاق ثلاثة: الأول أن يكون الطلاق بائنا مطلقا، الثاني أن يكون رجعيا مطلقا وتقدم تفصيلهما، الثالث أن يكون بائنا من طرف الزوج لكنه يصير رجعيا بواسطة رجوع المرأة في الفدية، وهذا هو طلاق الخلع والمباراة، فهو طلاق برزخ بين البائن الفعلي والرجعي الاقتضائي. وهنا سؤال، وهو: هل أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا وغيره خرج بالدليل، أو يكون بالعكس؟ يمكن أن يقال أن مقتضى الأصل اللفظي، وهو إطلاق قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن بعد صدق الموضوع عرفا، هو الأول، أي الأصل في الطلاق الرجعية وغيره ثبت بالدليل. بل يمكن أن يقال إنه مقتضى الأصل العملي أيضا، لأن قطع العلقة بين الزوجين له مراتب مختلفة، وأقل مرتبتها معلومة، ونشك في تحقق المرتبة القصوى وهو البائن، فيرجع إلى أصالة عدم تحققها وعليه. فإن أول مراتب الطلاق هو الرجعية وآخر مراتبه هو البينونة. فإذا وقع الطلاق يكون القدر المتيقن هو الرتبة الأولى متحققة، أما الرتبة العالية فمشكوكة، فنرجع فيها إلى أصالة عدم تحققها. وكيف كان؟ فلو رجعت المرأة إلى الفداء فللزوج حينئذ حق الرجوع إليها، لكن هل يصير الطلاق رجعيا بمجرد رجوعها وحينئذ يترتب عليه آثار الطلاق الرجعي من وجوب النفقة وتحقق التوارث وغيرهما ما دامت في العدة، وإن لم يرجع الزوج إلى النكاح باع أو لا؟ وجهان في المسألة، الظاهر أن الأوجه منهما هو الأول لما أثبتناه سابقا من أن أصالة الرجعية في كل طلاق ما لم يدل دليل على الخروج، وخرج به خصوص زمان عدم رجوعها في الفداء، فما دامت لم ترجع إلى الفداء فهي بائنة وبقي الباقي تحت الأصل. فإذا رجعت المرأة بما بذلت تحققت الرجعية، فإذا تحققت الرجعية موضوعا فإنه تشمله أحكامه أيضا من وجوب النفقة والتوارث وما أشبه ذلك. المسألة الحادية عشرة، لو اتفق على البذل بينهم حتى يقع الطلاق خلعيا، لكنهما اتفقا على الكمية واختلفا في الجنس، كما لو اتفقا على أن تدفع المرأة 50 ولكن هي تقول اتفقنا على 50 دينار وهو يقول اتفقنا على 50 مثقال من الذهب، أو بالعكس يقدم قول المرأة فيهما مع يمينها لأصالة عدم ثبوت غير ما تدعيها إلا إذا قام الرجل البين على دعواه، أما اليمين فلأجل رفع الخصومة، ومضافا إلى ذلك قام الإجماع على تقديم قولها. وكذا لو اختلفا في المراد واتفقا في القدر بأن اتفق على أنها تبذل ذهبا لكن هي تقول اتفقنا على دفع 50 مثقال من الذهب وهو يقول على 100 مثقال من الذهب، فإنه يقدم قولها. المسألة الثانية عشرة، إذا اتفقا في الطلاق واختلفا في الاختلاع بأن الزوج يقول الطلاق خلعيا وهي تقول رجعيا مثلا، قدم قول المرأة مع يمينها لأن قولها موافق للآصل فيقدم، وأما اليمين فلأجل قطع النزاع والخصومة. ولو اختلفا في الرجوع فادعى الرجل رجوعها بالفداء بعد اتفاقهما على أن الطلاق خلعيا، لكن المرأة أنكرت رجوعها بالبذل، يقدم قولها مع اليمين أيضا لأصالة عدم رجوعها، فلا مورد حينئذ لدعوى الصحة في رجوع الزوج، هذا مضافا إلى الإجماع على المسألة. المسألة الأخيرة، يكفي في الكراهة الموجبة للخلع مجرد دعوى المرأة ذلك وفداؤها للطلاق، ولا نحتاج بعد ذلك إلى إثباتها لدى الحاكم الشرعي، وذلك لإطلاقات الأدلة وعموماتها وعدم مقيد ومخصص لها في البين، وقافا إلى أن الطلاق بيد من أخذ بالساق وعليه. فما عن بعض الفقهاء من التوقف في مثل هذه الصورة الظاهر أنه لا دليل معتبر عليه. القسم الثاني طلاق المباراة، وقد قلنا سابقا أنه نوع من الطلاق أيضا، والمباراة بمعنى المفارقة، وهي من الفراق الذي هو الطلاق، إلا أنه قسم خاص من الطلاق، وهو بعكس الخلع وبعكس الطلاق المطلق، لأن في الطلاق المطلق الكراهة من الزوج، وفي الخلع الكراهة من الزوجة، أما المباراة فهو كراهة من الزوجين معا. فلذا يعتبر في المباراة جميع شروط الطلاق أيضا المتقدمة للإجماع وللنصوص الخاصة بالمقام، التي منها قوله عليه السلام: المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة. وفي صحيح حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج، إلى غير ذلك من النصوص. وعليه فيعتبر في المباراة ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة للناس، وقد أرسلوا ذلك الفقهاء إرسال المسلمات، كما أرسلوا قولهم أنها ضرب من الخلع كذلك أيضا، ويكفي ذلك في حصول الإطمئنان بالحكم. بل المباراة داخلة في حقيقة الخلع من جهة تحقق الفدية من الزوجة، وإن اشتملت على خصوصية زائدة وهي نفرة الزوج منها أيضا، ولكنها لا توجب التباين الفردي بين الخلع وبين المباراة. فتحصل إذن أن المباراة أيضا فيه فدية، لكن يزداد على الخلع بكراهة الزوج إلى الزوجة أيضا. فلذا تقع المباراة بلفظ الطلاق مجردا لما ذكرناه سابقا من أن المباراة هي نوع طلاق، فيشملها إطلاق ما دل على كفاية الطلاق في تحققها، بأن يقول الزوج بعدما بذلت المرأة له شيئا ليطلقها: أنت طالق على ما بذلت، وبلفظ بارأتك، متبعا بلفظ الطلاق للإطلاق والاتفاق كما بيناه، بأن يقول الزوج: بارأتك على كذا فأنت طالق، ولا يقع بلفظ بارأتك مجردا للإجماع. لكن ظاهر جملة من النصوص حصول الفرقة وإن لم يتبع بالطلاق، منها قول الصادق عليه السلام في موثقي جميل بن دراج: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. ومنها صحيح حمران: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق. فتحصل مما تقدم أن المباراة وإن كانت كالخلع لأنها طلاق بالفدية والخلع كذلك، مضافا إلى الروايات التي تدل على أن المختلعة بمنزلة المبارأة، وقوله أيضا عليه السلام: المبارأة بمنزلة المختلعة، لكن المباراة تفارق الخلع بأمور ثلاثة دلت عليها الأدلة الخاصة: أحدها أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه إجماعا ونصوصا، بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما بيناه. ثانيها أنه يشترط في المباراة أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها، بل الأحوط أن يكون أقل منه، وذلك ما نسب إلى جمع لقول أبي جعفر عليه السلام: المباراة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر. إلا أن الظاهر إمكان المناقشة في هذا لقاعدة السلطنة الثابتة بالعقل والناقل التي مفادها الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، فللمرأة على مهرها تماما أو بعضا سلطنة، فلا بد إذن مقابل هذه القاعدة أن نحمل تلك الروايات المانعة على مطلق الرجحان والاحتياط في أخذ الزوج أقل ما دفعته من تمام المهر، كما يحمل صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام إلا المهر فما دونه على ذلك أيضا. فتحصل إذن أن ما نسب إلى جمع من أن المباراة يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها، الظاهر أن هذا محمول على الرجحان أو الاحتياط وليس على اللزوم، وعليه فيصح أن يكون الفداء في الخلع أو في المباراة بأنه على ما تراضيا به سواء ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص على ما بيناه من دليل. ثالثها أنه إذا وقعت بلفظ بارأت يجب فيها إتباعه بالطلاق بقوله فأنت أو هي طالق، بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجردا كما مر، وإن قيل فيه أيضا بوجوب اتباعه بالطلاق لكن الأقوى خلافه. وأما قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح حمران المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة منها قد بانت، ومثله من الروايات الأخرى، فالظاهر أنه محمول على استئناف الطلاق مجددا، وإلا فإنه يشترط أن يلحق بالمباراة لفظ الطلاق أيضا. وهنا مسائل: الأولى، طلاق المباراة بائن كالخلع، ليس للزوج فيه رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء عدتها، فله الرجوع حينئذ إليها كما بيناه سابقا في الخلع، كل ذلك للأدلة الخاصة. المسألة الثانية، هل تجري المباراة في الفسخ فيما إذا كان جائزا أو يختص بالطلاق؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى الخلع أيضا، هل أنه يجري في الفسخ أي فسخ النكاح بسبب العيوب الخاصة التي بيناها في باب النكاح أم لا يختص بالطلاق؟ وجهان في المسألة: الوجه الأول أن كل من الطلاق والفداء برضا الطرفين فيكون مطابقا للقاعدة إعطاء وأخذا إن كان الفداء بعنوان إيجاد الداعي لإزالة قيد النكاح، وذلك يتحقق في الفسخ أيضا، فبناء على هذا كما يجري في الطلاق يجري في الفسخ. ويمكن أن نقول بالعدم، وذلك لأن المنساق من الأدلة هو خصوص وقوعه في الطلاق فلا يشمل الفسخ، ولا أقل من الشك ففي مورد الشك يستصحب بقاء العنقة الزوجية. المسألة الثالثة، تعتد المبارعة والمختلعة حيث شاءت ولا نفقة لها عليه فيها، لفرض أن الطلاق بائن فلا يترتب عليه أحكام الطلاق الرجعي من السكنة والنفقة وما أشبه ذلك. نعم، لو رجعت المرأة إلى الفداء ولم يرجع الزوج ينقلب الطلاق رجعيا، فحينئذ يلحقه أحكامه، فينبغي أن تعتد المرأة حينئذ في بيت زوجها وتستحق النفقة وغير ذلك من الأحكام الخاصة بالطلاق الرجعي. لكن ما دامت لم ترجع يجوز للزوج أن يتزوج أختها أو يتزوج الخامسة أو ما أشبه ذلك، كما يجوز لها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها، لما عرفت من أن الطلاق بائن مضافا إلى موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال نعم، قد برئت عصمتها وليس له عليها رجعة. وتقدم البيان أن المبارأة بمنزلة المختلعة، لكن هي لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد انقضاء العدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.